بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فقد عشنا وإياك في مشاهد سابقة مع دعوة يوسف عليه السلام، ومع الأخلاق التي يمكن أن نستفيد بها وأن نتأسى بيوسف عليه السلام. وقد رأينا في المشاهد السابقة كيف امتحن يوسف عليه السلام بالضراء فصبر عليها، ورأينا مشهد الجب ثم كيد الإخوة ثم امرأة العزيز. امتحن فصبر، فكان الفرج بعد الشدة، وكان اليسر بعد العسر. وامتحن يوسف عليه السلام بعد ذلك بالنعماء والسراء كما امتحن بالضراء، ذلك حينما طلبه عزيز مصر، طلبه الملك، ولكنه أرسل إليه أن يبرئ ساحته وأن يبعث مع الرسول الذي جاء إليه أن يسأل سيده عما حدث من النسوة. وكان ما كان في المشهد السابق حتى برئت ساحة يوسف عليه السلام وطلبه الملك، فجاءه عزيزا كريما وضاء الجبين طاهرا عفيفا نقيا تقيا، جاءه ونعيش مع هذا المشهد ولقاء يوسف عليه السلام مع ذلك الملك. ماذا قال له؟ ماذا كان ذلك الحوار؟ وما الذي ترتب عليه من نتائج؟ وما هي العظات والعبر؟ وما هي مكارم الأخلاق التي نأخذها من هذا المشهد؟ فلتعش معنا أيها المشاهد الكريم بقلبك وروحك وعقلك ومشاعرك وأحاسيسك لنتدبر آيات كتاب الله العزيز. يقول عز من قائل: بعد أن قالت امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هنا حصحص الحق، ظهرت براءة يوسف عليه السلام، تجلت أمانته، سما بخلقه وشرفه ودينه ودعوته، والتقى مع الملك وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن الآن في لقاء يوسف عليه السلام مع الملك، لم يأتي إليه كما ذكرنا إلا معززا مكرما مرفوع الرأس وضاح الجبين، لم يهرول إلى الملك ساعيا لدنيا يصيبها أو لشهوات عاجلة، إنما ذهب إلى ذلك الملك لكي ينصحه ويحاوره ويسمع منه ويتحمل مسؤولية كبرى في أيام عصيبة. حينما قدم على الملك تحدث معه، فبان من حديث يوسف عليه السلام ومن كلامه بان عقله ورشده، وبدت عليه مظاهر النجابة، ولأمر ما قالوا ما فيه يظهر على فيه، لأن اللسان مفتاح الإنسان، فما قاله يوسف عليه السلام ينبئ عما في نفسه وقلبه. ولذلك لما جاء للملك وقال له إنه يريد أن يجعله مستشارا له، ويا سبحان الله، فلنقارن بين يوسف عليه السلام وهو في غيابة الجب وبين يوسف الآن، فلنقارن بين يوسف عليه السلام وقد كاد له إخوته وقالوا لأبيهم أكله الذئب، وبينما هو عليه الآن. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ومعنى إنك اليوم لدينا مكين أمين أي ذا مكانة وذا شأن، أمين على أسرار الملك، أمين على أسرار التخطيط لشؤون الدولة، أمين على خاصة بيت العزيز. إنك اليوم لدينا مكين أمين. ولا يمكن المرء ويرتقي ويرتفع شأنه إلا إذا كان ذا نجابة وذكاء وذا عقل رشيد ورأي سديد، وقد بدا ذلك كما قلنا من كلام يوسف عليه السلام. وما أحسن أن يصفه أو أن يسند إليه خلقا كريما ويصفه به، وهو الأمانة. إنك اليوم لدينا مكين أمين. الأمانة هي التي ترفع صاحبها، الأمانة هي دليل على قوة الشخص، وهكذا لا يختار إنسان ما ولا يولى أمر من الأمور إلا إذا كانت فيه تلك الصفة، صفة الأمانة. وهكذا الصالحون من عباد الله، وهكذا الأنبياء. فمن الصفات الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى من يهيئهم الله عز وجل للاصطفاء أن تكون فيهم تلك الصفة، صفة الأمانة. شوهدت هذه الصفة أيضا في نبي الله ورسول الله موسى عليه السلام، حينما قالت بنت الرجل الصالح لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ألا ما أعظم صفة الأمانة! وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بما اشتهر بين قومه قبل أن ينبأ بصفتين كريمتين: الصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه مبينا العلاقة بين الإيمان وبين الأمانة، يقول عليه الصلاة والسلام: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. نلاحظ هذه العلاقة حتى في الاشتقاق اللفظي، فلفظة أمان وأمانة فعلها أمنا، والإيمان أيضا فعلها الماضي أمنا وآمن وإيمان. إذن أمن أمانة وآمن إيمانا، فهناك علاقة وثقى بين الإيمان وبين الأمانة. وما أحوج إدارة الملك وإدارة الدولة إلى أن يكون ذلك الذي يتولى تدبير الأمور على درجة عظمى من الأمانة، لأنه سيتولى شؤون الدولة وأمور الناس. لذلك قال الملك ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ونريد أن نبين هنا لكثير من الناس أن بعضهم يظن أن الأمانة خاصة بعملية الودائع، يأتمن إنسانا على وديعة ما. لا، الأمانة في الإسلام أشمل وأعم من هذا. وأول الأمانات أمانة التكاليف أن تؤدي حق الله تعالى عليك، ولهذا حمل الإنسان هذه الأمانة. يقول عز من قائل في شأن ذلك الإنسان: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تلك الأمانة أيضا تشمل الإنسان كله. القلب أمانة، العقل أمانة، العين أمانة، الأذن أمانة، اللسان أمانة، اليد أمانة، الرجل أمانة، أنت نفسك وديعة، أمانة عند الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تسلك منهج الله واتباع منهج الله والسير على الطريق المستقيم وفاء لتلك الأمانة. ولذلك قال عز من قائل مخاطبا المؤمنين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذه الصفة، صفة الأمانة، لازمة تمام الملازمة لولاية أي أمر من أمور الأمة، فلا ترقى الأمة وتسعد وتتقدم وتنهض وتحقق آمالها إلا بالأمناء الأتقياء الأنقياء الأصفياء العلماء. هكذا يولى من يصلح للولاية. لهذا نرى في مكارم الأخلاق في الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص على أن يولي كل إنسان في المكان الذي يناسبه، وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب هو الذي يجعل الإنسان يعمل العمل الذي يفيد الأمة. ولا بد أن يتصف ذلك الإنسان، ولا سيما إذا ولي أمرا من أمور المسلمين، أن تراعى فيه الكفاءة، الصفات الواجبة في توليته، لا لذاته، ولكن إذا استطاع أن يقوم بهذا العمل. ولننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتأسى به. حينما جاءه سيدنا أبو ذر، وهو من هو في الزهد والورع والتقوى والصلاح والسبق إلى الإسلام والجهاد في سبيل الله، كل هذه مكارم أخلاق، ولكن حينما جاء يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه أميرا مثلا أو واليا على ولاية، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضرب على صدره وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف. يا سبحان الله، أبو ذر رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظلت السماء وما أقلت الغبراء خيرا من أبي ذر. ومع ذلك يقول يا أبا ذر إنك ضعيف. نعم، أنت تصلح للدعوة إلى الله، تصلح لنشر الدعوة، للجهاد في سبيل الله، للتضحية، للفداء، لكن تدبير أمور الولاية، شأن المسلمين قد تحتاج إلى مواصفات أعم وأشمل. يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أي الولاية، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فهل يسمع أولئك الذين يهرولون إلى ساحات الأمراء والملوك والرؤساء لكي يطلبوا ولاية ليسوا أهلا لها؟ هذا أمر لا يمكن أبدا أن يحقق للأمة نجاحا ولا فلاحا، إنما يولى من يستطيع أن يؤدي تلك الأمانة ويتحمل المسؤولية. هنا يكون ذا مكانة، ولا بد أن يعرف حقيقة الأمانة والمكان الذي سيكون فيه والمهمة التي سيقوم بها. فإن كان أهلا لذلك كان القبول، وإلا فليولى الكفء الذي يحسن العمل والذي يدبر شؤون الدولة وينهض بها. لذلك حينما قال الملك أستخلصه لنفسي إنك اليوم لدينا مكين أمين، رد عليه يوسف عليه السلام وهو يرى أنه كفء للعمل الذي سيتولاه، قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نريد أن نتوقف قليلا لكي نأخذ الدروس المستفادة وننزلها على واقع الأمة المعاصر. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، هو لم يطلب هذا الأمر إلا لأنه يرى في نفسه أنه كفء للقيام به، وقد طلب أن يتولى هذا الأمر مع أنه من قبل فسر رؤيا الملك وعلم أن مصر ستمر بسنوات خير، 7 سنوات، ثم ماذا يأتي بعد سنوات الرخاء 7؟ سنوات عجاف. ومع ذلك هو الذي فسر الرؤيا لهذا الملك. إذن الأمر صعب أمامه، ولكن يوسف عليه السلام يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويعتمد عليه. وحينما فسر للملك الرؤيا خطط تخطيطا مدبرا تخطيطا سليما، تخطيط علم، تخطيط رشد، كيف يعيشون السنوات السبع في هذا الرخاء، وكيف يدخرون لوقت الشدة. ولذلك تحمل المسؤولية وهو يعلم تماما أنه ستأتي سنوات عجاف، لكنه أهل لذلك. قال: لو اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. يا سبحان الله العظيم، صفات يجب أن يتحلى بها كل من يقوم على تدبير المعاش وتخطيط شؤون الدولة والأمة، ويقصد بخزائن الأرض هنا كنانة الله في أرضه. وهل يا ترى يشتم من ذلك أنه يطلب أن يكون مثلا وزيرا للمالية؟ أن كلمة الخزائن إذا أطلقت ينصرف الذهن مباشرة إلى خزائن المال. أبدا، المعنى عام شامل. اجعلني على خزائن الأرض، وأرض مصر ولله الحمد والشكر باركها الله وجعل الخيرات كثيرة فيها، لكن أين من يعمل؟ أين من يزرع ليحصد؟ أين من ينقب في باطن الأرض؟ أين من يجوب أجواز الفضاء؟ أين من يغوص في أعماق الأنهار والبحار ليستخرج الكنوز من باطن الأرض، من نيلها، من شواطئها، من رزق الله المكنون بها فيها في باطنها والذي على ظاهرها؟ ولأمر ما، وتلك آية من كتاب الله عز وجل، اجعلني على خزائن الأرض، وعبر بمصر عن الأرض كلها من إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو لأن مصر آنئذ كما يقولون الآن أم الدنيا. نعم، هي خزائن الأرض. ومن قرأ التاريخ ووعاه علم أن كنانة الله في أرضه كان الخير فيها فياضا عصورا طويلة، ويقولون إن القمح في مصر كان يطعم منه كل من يعيش حول مصر. البدو يأتون ليأخذوا القمح، روما نفسها كانت تعيش على قمح مصر. فهل تعود كنانة الله في أرضه إلى سابق عهدها بالتخطيط السليم والتدبير، بتولي الأمين من الناس ما وكل إليه من عمل أيا كان ذلك العمل؟ فكل إنسان مسؤول في موقعه، أمين على عمله، من أول رئيس الدولة أو الملك إلى أصغر فرد في الأمة. إن الله سائل كل راع كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيق. هذه الرعاية متدرجة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ثم يختم الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى لا يلقي إنسان التبعة والمسؤولية على ولي الأمر وحده. إن اليد لا تصفق وحدها، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. لا بد أن يتعاون الجميع على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. لا بد أن يجد كل إنسان في عمله، وأن يكون أمينا في أدائه. لذلك قلنا هنا حينما قال الملك ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فطلب يوسف المكان الذي يحسن العمل فيه ويؤديه على أكمل وجه. اجعلني على خزائن الأرض، تدبير المعاش، تدبير أمور الناس، توفير الطعام، توفير الأمن والأمان. اجعلني على خزائن الأرض، وليست خزينة واحدة، لا، جمعت هنا على صيغة منتهى الجموع. خزائن الأرض كما قلنا في برها وبحرها ونيلها وأرضها وسمائها. وسنرى في نهاية الصورة الشهادة من الله سبحانه وتعالى حينما أمر إخوة يوسف وأباه وأمه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أمنوا من يدخل مصر، أمنوه، تلك مسؤولية، هي أرض غالية تحتاج من كل من يقيم عليها أن ينهض بها وأن يعمل بجد وإخلاص وأن يتولى المسؤولية بأمانة، بأمانة الجميع. اجعلني على خزائن الأرض. ما هي المؤهلات التي اتصف بها يوسف عليه السلام لكي يولى خزائن الأرض؟ يا سبحان الله، يقول للملك: ولا مانع أن يبدي الإنسان خبرته ومؤهلاته وأنه أهل للقيام بهذا العمل، هذا ليس بمانع، ليس فيه تزكية للنفس، إنما هو اعتراف بفضل الله عليه، بأنعم الله عليه، وهو لا يريد من ذلك جزاء ولا شكورا، إنما يريد وجه الله، يريد العمل الصالح لمن ولي عليهم. اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. من قبل وصف يوسف بالأمانة، وهي أعظم صفة وأجل صفة لمن يتولى أمرا من أمور الدولة، لأن خيانة الأمانة جرم في حق الله وحق عباد الله. والأمة التي تتصف بالأمانة أمة تستحق من الله الخير. أما إذا تنكبت الأمة الطريق وخانت الأمانة استحقت عقاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الأمانة كلمة عامة أو صفة عامة شاملة في جانب العقيدة، في جانب الشريعة، في جانب العبادات، في جانب المعاملات، في جانب الأخلاق. إذن هذا هو المؤهل الذي يؤهل الإنسان ليتولى عملا أو وظيفة يدبر فيها شؤون الدولة. ثم تأتي الصفة الأخرى، إني حفيظ عليم. ألا ما أحسن هذا. أولا حفيظ كما قلنا لأنه سيبقى 7 سنوات فيها سنبلات خضر و7 بقرات سمان. إذن من يتولى في تلك الفترة وهذا الخير كله وتلك النعم أفاءها الله لابد أن يكون محافظا عليها، فلا يخون الأمانة ولا يفرط فيها، إنما يحفظها ويصونها ويصونها. ولذلك حينما عبر الرؤيا قال لهم إن هناك 7 سنوات. ثم نعود إن شاء الله.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايز اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واتعقدت حاجات كتيرة ورحت كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 أو تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، بشرة عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156 011 55 437 أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 22 40 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. تشتاق أنت
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فقد عدنا معك أيها المشاهد الكريم ومع يوسف عليه السلام وهو يخطط كيف يدبر أمر المعاش حينما مكن من خزائن الأرض، وهو الذي عبر الرؤيا من قبل للملك وعرف أن هناك 7 سنين رخاء، ثم بعد ذلك ستأتي 7 شداد كما جاء في قوله تعالى وهو يعبر الرؤيا، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نحن الآن أمام 15 عاما، 7 سنوات رخاء دعاهم فيها إلى المحافظة على هذا المحصول، إلى عدم الإسراف والتبذير، دعاهم إلى التوسط، دعاهم أيضا، وهذا من توفيق الله له ومن علم الذي آتاه إياه، أن اتركوا الحبوب في سنابلها حتى لا تفسد، وقد وضحنا هذا في حلقة سابقة. لكن ستأتي السنوات السبع العداف، فما موقف يوسف عليه السلام؟ وكيف يثبت أولو الأمر وكل مسؤول أمام الشدائد، أمام العقبات، أمام الصعاب؟ أولا بالتوكل على الله والاعتماد عليه والثقة فيه، لأن الخير منه وحده. ثم بعد ذلك بالأمانة والحفظ والعلم. والحفظ والعلم أمران مطلوبان لقيام الدولة، حفظ وعلم وأمانة. والأمة تقوى وتنهض إذا كانت غنية برجالها وعلمها، وتتخلف الأمة بفقرها في علمها ورجالها. نريد ممن يتولى أمور الأمة أن يكون كيوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم، يصون مقدرات الأمة، لا يخص بها نفسه ولا يحابي بها غيره ولا المقربين إلى الملك أو إلى الحاكم، إنه يحفظها لأنه يتقي ربه. وهو من هو؟ إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف الصديق. اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ. هذا الحفظ مطلوب كل من يتولى مسؤولية أيا كان موقعه، مطلوب منه أن يصون تلك المسؤولية وأن يحافظ عليها وأن يؤديها على وجهها الأكمل. إن لم يستطع فليترك لأهل الخبرة وأهل العلم وأهل الحفظ أن يواصل الطريق. إني حفيظ عليم. وكلمة حفيظ صيغة مبالغة، كثير الحفظ، أو صفة لازمة فيه، صفة مشبهة. ثم أيضا التعبير بقوله تعالى عليم أيضا، وليس كلمة عالم، إنما عليم كثير العلم. فمن علم يوسف؟ من قبل بشره أبوه ويعلمك من تأويل الأحاديث، ومن قبل وكذلك يجتبيك ربك. يبقى الذي علمه وهداه ووفقه وبواه هذا المكان وجعله ذا مكانة هو الله سبحانه وتعالى. ولكن لابد من الأخذ في الأسباب. إنه يقول لهذا الملك: اجعلني على خزائن الأرض، كما قلنا، وهو يعلم تمام العلم أن هناك سنين عجاف. كان يمكن أن يقول الملك: أنا أعتذر، لأن هناك سنوات فيها شدة، إذن أنا أتولى سنوات الرخاء ثم أترك سنوات الشدة. ليست هذه هي المروءة ولا الشجاعة ولا الأمانة ولا للرجال، إنما هذا يوسف عليه السلام 15 عاما حتى خرجت مصر من محنتها وبشرهم بالسنة 15. ثم ومع ذلك هي لم تأتي في رؤيا الملك، كانت بشرى من الله ألهمها يوسف عليه السلام. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. من الذي يغيث الناس؟ الله سبحانه وتعالى. بعد أن يأخذوا في الأسباب لا يقعدون عن طلب الرزق ويقولون ربي ارزقنا، لا، خذ في الأسباب، توكل على الله سبحانه وتعالى، كن كالطير كما قال عليه الصلاة والسلام. نحن في مصر هنا 90 مليون، ماذا لو تناول كل منا نبتة وغرسها في الأرض؟ ماذا لو عبد كل منا طريق؟ ماذا لو وقف واحد لينظم حركة السير في الميدان أو كذا وكذا؟ ماذا لو أن كل إنسان أخلص في مدرسته وكليته وجامعته؟ ماذا لو قام كل إنسان بعمله خير قيام، أمينا عليه في مؤسسته، في مصنعه، في متجره، في مزرعته، في ديوانه؟ هذا هو الإسلام، هذا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحينما نعرض هذه المشاهد إنما نتوخى فيها أن نتدبرها وأن نأخذ منها العظات والعبر، وليس لمجرد السرد وقص القرآن الكريم كما قال عز من قائل لقد كان في قصصهم، اللي هو الإخبار بالحق والصدق، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن الحفظ مطلوب، العلم مطلوب لمن يتولى تدبير المعاش في الدولة وفي الأمة، والعلم هبة من الله سبحانه وتعالى، وهذا العلم لابد أن يطبق على الواقع بالخبرة. وخير ما ينعم الله به على العباد هذا العلم، تن الله على رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفي أول آيات نزلت من الوحي قال سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والعلم كان هبة من الله سبحانه وتعالى، لنحول هذا العلم إلى واقع عملي، فلا خير في علم بغير عمل. إن الله سبحانه وتعالى وهب الناس العلم ليستخدموه في إعمار تلك الأرض وفي إسعاد الناس وأمنهم وأمانهم. إن العلم خير ذخيرة للأفراد وللمجتمعات، وتنهض الأمة بهذا العلم. العلم كما قالوا وضاح للخير فضاح للشر ولاد للقوة والحرارة. ولله ضر شاعر النيل حافظ إبراهيم حينما قال فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا، ثم استمدوا منه كل قواكم، إن القوي بكل أرض يتقى. علم يوسف عليه السلام الذي وهبه الله إياه كان كفيلا بإخراج مصر من شدتها، من العقبات التي أمامها، لم يكن هناك يأس ولا قنوط، لأن الله سبحانه وتعالى من على عباده المؤمنين بأن يكون الفرد بعد الكرب، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. إذن علينا أن نأخذ بهذه الأخلاقيات في دعوة يوسف عليه السلام، ونكمل ذلك المشهد بقوله تعالى: وكذلك كما حفظنا يوسف من قبل ورعيناه وأحطناه بعنايتنا ورعايتنا مكناه، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يا سبحان الله، ينزل حيثما يريد ليكثر الخير، ثم نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وهكذا إذا اتقى الناس ربهم وأحسنوا واتقوا تنزلت رحمات الله عليهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أسأل الله عز وجل أن يجعل مصر كنانة الله في أرضه، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.